سبحانه في كتابه الكريم، فذكر ربنا عز وجل مجموعة من صفات هؤلاء الذين هم من أولياء الرحمن، وأيضا ذكر مجموعة من صفات أولياء الشيطان. فالمصنف رحمه الله هل جاءه الزمن الذي كان فيه إلى ذكر هذا الأصل ليتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. قال المصنف رحمه الله: تكفي آية في آل عمران، وهذه الآية فيها ضرورة اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الولي لا يمكن أن يكون وليا إلا وهو متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ذكر في الآية الثانية أن الأولياء هم الذين يحبون الله عز وجل ويحبهم الله، وأنهم هم الذين يجاهدون في سبيل الله. وأيضا ذكر أنهم هم الذين يوالون المؤمنين ويتبرؤون من الكافرين والمشركين. وأيضا ذكر من صفات هؤلاء الأولياء أنهم الذين تحلوا بالإيمان والتقوى، كما قال ربنا عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أولياء الله عز وجل، وليست الولاية كما تقدم مأخوذة بالوراثة. الولاية ليست مأخوذة بالوراثة، أن الرجل يرث الولاية عن أبيه أو عن جده، هذا لا يكون، وإنما الولاية تكون بالاكتساب. أما النبوة فلا يستطيع أحد أن يكتسبها، لأنها محض فضل من الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يصفي من يشاء من خلقه للنبوة والرسالة. وأما الولاية فقد يكتسبها العبد بعمله الصالح بإيمانه بالله عز وجل. وحديث الولاية حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا حديث عظيم فيه ذكر صفات أولياء الله عز وجل. فأعظم صفات أولياء الله تبارك وتعالى أنهم الذين يتقربون إلى الله عز وجل بأداء الفرائض قبل تقربهم إلى الله عز وجل بأداء النوافل. ومعلوم أن الفرائض على قسمين: فرائض فعلية وفرائض تركية. فأعظم صفات الأولياء أنهم يؤدون طاعة الله عز وجل بأداء الفرائض. ما هي الفرائض؟ فرائض فعلية وهي الواجبات، وفرائض تركية وهي المحرمات. فمن أراد أن يكون وليا ومحبوبا عند الله ومؤيدا وموفقا من الله عز وجل، فعليه أولا أن يتحلى بأداء الواجبات وترك المحرمات. لا يمكن للرجل أن يكون وليا وهو مقصر في أداء الواجبات أو فاعل للمحرمات ومصر عليها. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المرحلة الثانية بعد أداء الواجبات أنه يتقرب إلى الله عز وجل لفعل المستحبات والاستكثار من النوافل. هذه المرحلة الثانية. من وفقه الله عز وجل لأداء الواجبات فإنه يتحبب إلى الله ويتقرب إلى الله بأداء النوافل. فإن فعل النوافل مما يزيد العبد تحببا إلى الله عز وجل، وينال بذلك محبة الله عز وجل له. لماذا؟ لأن العبد يعمل النوافل والمستحبات وهو يعلم أنه لا يؤاخذ بتركها، وإنما الحامل له على فعلها هو إرادة التقرب إلى الله وطلب محبة الله عز وجل فيحبه الله. فليعلم كل مسلم أن من شغله الفرض عن النفل فإنه معذور، وأما من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ما ينبغي للمسلم أن يتشاغل بالفعل النوافل المستحبات ويؤدي به إلى ترك الفرائض الواجبات، هذا خطأ، وهذا ليس من صفات أولياء الرحمن، وإنما هو من صفات أولياء الشيطان الذين يفرطون في أداء الواجبات ويتشاغلون بالمستحبات. فبعض الناس قد تجدهم يتشاغلون بمثلا بفعل العمرة المستحبة أو الحج المستحب، وهم في الوقت نفسه مفرطون في أداء الصلاة الواجبة، لا يصلون ولا يحافظون على الصلاة الواجبة، هذا خطأ. وأيضا بعض الناس قد يكثر من الصدقات المستحبة وهو مقصر في أداء الزكاة الواجبة. بعض الناس قد أيضا يتحلى بالأخلاق الفاضلة مع أقربائه أو مع أصدقائه مع جيرانه مع عموم الناس، وهو من أشد الناس تقصيرا مع والديه، تجده عاقا لوالديه قاطعا لرحمه. فأولى الناس بالمعروف هم الوالدان، وأولى الناس بالبر والصلة هم الأرحام، وأولى الناس بالأخلاق الفاضلة هم أولى الناس وأقرب الناس إليه. فلهذا يقول ربنا عز وجل كما في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أن هذا العبد إذا حافظ على الواجبات وترك المحرمات وتقرب إلى الله عز وجل بفعل المستحبات، فإن الله عز وجل يوفقه توفيقا عظيما يكاد أن يصل إلى درجة المعصوم، وليس بمعصوم، ولكن يوفق باستخدام جوارحه في طاعة الله عز وجل، لا يكاد يسمع بأذنه إلا إلى ما يحب الله، ولا يتكلم بلسانه إلا فيما يرضي الله، ولا يستخدم جارحة يده إلا في مراضي الله، ولا يمشي برجله إلا إلى طاعة الله، ولا ينظر بعينيه إلا إلى ما يحب الله. هذه الأمور لا تكون إلا لأولياء الله، لأن الحديث مطلعه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي الحديث. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث في بيان صفة أولياء الله عز وجل. فلهذا يقول المصنف رحمه الله: ثم صار هذا الأمر يعني عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وأنه من حفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك الأنبياء فمن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. هذا يعني واقع كثير من هؤلاء الذين يعنيهم المصنف رحمه الله تعالى، أنهم التبست عليهم الأمور وظنوا أن الأولياء هم أناس آخرون، أهل أحوال شيطانية أو أهل مكاشفات وأهل كرامات فيما يزعمون وأهل شعوذة وسحر. هذا واقع يعني كثير من هؤلاء المتصوفة وهؤلاء الشيعة، أن الأولياء عندهم هم من تميزوا عن الناس بمثل هذه الأمور، أنهم تركوا القرآن والسنة وتشبثوا بالبدع والخرافات، تركوا التوحيد الخالص الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعادوا هذا التوحيد ونشروا ضده وناصروا ضده، وهو الشرك بالله عز وجل، فتركوا التوحيد والسنة وأقبلوا على الشرك والبدعة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طرف، وهم في طرف مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. فالمصنف رحمه الله تعالى يؤكد أن الولي لا يمكن أن يكون وليا إلا بطاعة الله ورسوله، وأن أنه يتمسك بما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأولياء ليس لهم أماكن معينة، وليس لهم زي معين، وليس لهم هيئة معينة، وإنما الأولياء قد يكونون من الأغنياء، وقد يكونون من الفقراء، قد يسكنون القصور، وقد يسكنون الخيم، هذه البيوت التي من الشعر أو الجلود، وأيضا الأولياء يعني ليس لهم مشي معين أو مكان معين أو زي معين، وإنما الأولياء هم من حققوا الإيمان والتقوى، وهؤلاء عندهم لا يصير الرجل وليا إلا إذا مات وبني على قبره قبة، هذا ولي. أين الولي؟ يقول هذا الولي، انظر إليه وقد بنوا على قبره قبة أو مسجدا. أين الولي؟ قالوا هذا الذي له الزي المعين أو الجبة المعينة. لا، هذا غير صحيح، بل الأولياء قد يكونون من الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله إلى بره، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله إلى بره، يعني أنهم لا يتميزون عن غيرهم، ولا يحرصون على الشهرة، ولا يحرصون على الظهور، بل يؤثرون الاختفاء والتواضع لكمال إخلاصهم وإيمانهم بالله عز وجل، بخلاف هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء، فإنهم من أشد الناس حرصا على المباهاة والظهور، بل بعضهم قد يصرح فيقول أنا ولي من أولياء الله. هل هذا يمكن أن يكون ولي يقول أنا ولي؟ هذه معصية، لأن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن زكى نفسه هذا دليل على أنه بعيد، والله أعلم إذا استمر على فعله من الولاية. فالأولياء هم أهل الإيمان وأهل الإخلاص وعدم حب الشهرة والظهور، وأيضا الأولياء لا يعرفون بالكرامات ولا يعرفون بخوارق العادات كما يظن كثير من الناس، أنه لا يكون وليا إلا إذا كانت عنده كرامات وعنده أحوال ومكاشفات وعنده من خوارق العادات. هذا ليس دليلا على الولاية، لأن هذه خوارق العادات قد تكون وتقع للمؤمنين وقد تقع للكافرين المردة المعرضين. فالدجال أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي بما يهول من الأمور العظيمة، أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج، وأنه أيضا يقتل الرجل ثم يحييه بإذن الله، وأنه من الأمور العظيمة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن صياد، يقول له: ما خبأت لك؟ قال: الدخ، يعني على قرمطة هؤلاء الكهان. وفعلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبأ له سورة الدخان، فبسبب يعني الشياطين الذين يخبرونه بأمور الغيب. وكان ابن صياد إذا غضب ملأ الطريق. فهذه الخوارق هذه لا تدل على ولاية ولا تدل على إيمان ولا تدل على صلاح، وإنما الأمر كما قال الليث بن سعد وشافعي وغيرهما من السلف، أن لا يؤتر بالرجل لو رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، فلا يؤتر به حتى يعرض أمره على القرآن والسنة. إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا يغتر به حتى يعرض أمره على القرآن والسنة. فالأولياء لا يعرفون بالأحوال أو بالمكاشفات، بل الأولياء أعظم سمة للأولياء هو القيام بطاعة الله ولزوم تقوى الله وأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. من كان تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأولياء هم أعظم الناس تمسكا بالشرع وأعظم الناس قياما بدين الله وشرع الله عز وجل، هؤلاء هم الأولياء. أما الذين يدعون أن لهم طريقا إلى الله من غير طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كغلاة الصوفية الذين إذا قيل لهم قال الله وقال رسوله أو ثبت في الحديث الصحيح، يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يعنون أن هذه الأسانيد حدثنا فلان عن فلان ميت عن ميت، وأما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يعنون أنهم تحصل لهم مكاشفات وأنهم يعني يفاض عليهم من العلم على قلوبهم. يقول: حدثني قلبي عن من؟ عن ربي حدثني قلبي عن ربي، فهذا من الباطل، هذه ليست ولاية وليست كرامة، بل هذه شعوذة وهذا خروج وزندقة، وهذا والعياذ بالله يعني كفر برب العالمين أنه يعرض عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيستغني. فأجمع العلماء على أن من ادعى استغناءه عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتبر كافرا، من ادعى استغناءه عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا. أيضا من صفات الأولياء إخواني في الله، لا تظن أنه إذا قيل فلان ولي بأن من شرط الولاية ألا يخطئ وألا يعصي الله، بل الأولياء قد تحصل لهم زلات وأخطاء، قد يفعلون بعض الصغائر، بل قد يستزلهم الشيطان فيقعون في بعض الكبائر ولا يصرون عليها، وقد يحصل لهم جهل، شيء من الجهل والخطأ في بعض الأمور. فلا تظن أنه إذا قيل فلان ولي أنه معصوم، فالمعصوم من عصم الله. فالأولياء هم من جملة الناس، لكنهم وفقوا إلى طاعة الله وطاعة رسوله، فهناك طرفان ووسط في شأن الولاية. بعض الناس إذا اعتقد أن فلانا من الأولياء فإنه يعتقد فيه أنه معصوم وأنه لا يخطئ وأن جميع ما يأتي به فهو حق وصواب، بناء على هذا الفهم الخاطئ يظن أنه ما يصل إلى مرتبة الأولياء إلا إذا صار معصوما، ففعله يدل على أنه حجة وقوله حجة ودخوله وخروجه وما يأتي وما يذر هذا حجة، بناء على هذا الفهم الخاطئ أن الأولياء معصومون كما هو الحال عند غلاة الصوفية وغلاة الشيعة، هذا غير صحيح، بل الولي قد يزل وقد يخطئ وقد يفوت شيء من العلم. هؤلاء هذا طرف، وطرف آخر من يرى أنه من فعل معصية فإنه يخرج من الولاية، يقول هذا ليس بولي لأنه فعل كذا وكذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نعصم ولا نؤثم، لا نعصم ولا نؤثم، بل قد تكون عند الرجل من الحسنات الماحية أو من التوبة أو من الأمور البلاءات التي تكون له ما يكفر هذه الأخطاء التي يقع فيها. فالحاصل أن الأولياء هم من لازموا تقوى الله وحققوا الإيمان بالله عز وجل، فهؤلاء هم الأولياء، وسادة الأولياء هم الأنبياء. بعضهم وهم الصوفية يقولون الأنبياء ليسوا من الأولياء، وهذا خطأ، بل أعظم الناس ولاية هم أعلم الناس بالله وأقوم الناس على دين الله وشرع الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فأعظم الناس ولاية هم الأنبياء الذين هم أعلم الناس بالله عز وجل وأتقاهم لله وأخشاهم لله تبارك وتعالى. ثم بعد الأنبياء يأتي أتباع الأنبياء، ومعلوم أن أعظم أتباع الأنبياء هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظم هؤلاء الصحابة هم العشرة المبشرون بالجنة، وأعظمهم الخلفاء الأربعة، وأعظم هؤلاء الخلفاء الأربعة وأفضلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فسيد الأولياء بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق، ثم يليه عمر، ثم عثمان، ثم علي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى إلى هنا، والحمد لله.